إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الطبقات الثلاث يدور عليها العبد في الحياة ولا يدور على شيء سواه، لأن العبد في هذا الوجود إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، أو في بلية فحدها الصبر، أو في معصية فالواجب فيها الإقلاع من الذنب والاستغفار من المعصية. ونحن المسلمين في نعمة دائمة من الله رب العالمين، بما أنعم الله رب العالمين علينا بنعمة الإسلام، فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة. ونحن المسلمين في نعمة مترادفة من الله رب العالمين، بما أنعم علينا وجعلنا من أمة خاتم المرسلين ومن أتباعه والمتمسكين بسنته، فالحمد لله على نعمة الاتباع وأفضل بها نعمة. فأما الشكر على النعمة فله درجات ثلاث: الاعتراف بها باطنا، والإقرار بها ظاهرة، وتصريفها فيما يرضي موليها ومسديها، وهو الله رب العالمين. ونحن المسلمين نعترف بنعمة الله رب العالمين علينا بالإسلام باطنا، فترضى قلوبنا عن الله رب العالمين، وتطمئن إلى جنابه، وتعظم حقه، وترضى عنه دائما وأبدا. ونحن المسلمين نقر بنعمة الله رب العالمين علينا بالألسنة، فنعلن أننا نشكر الله رب العالمين على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام العظيم، ومن نعمة الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن المسلمين واجب علينا أن نصرف ما أنعم الله به علينا فيما يرضي ربنا عنا، نسأل الله أن يوفقنا لذلك وهو على كل شيء قدير. وأما البلية التي يدور عليها في الحياة فالحق فيها أن يحبس الإنسان نفسه عن التصفط على مقدور الله عليه بها، فيرضى القلب عن ربه وتطمئن النفس أباريها، ويعلم العبد أن الله رب العالمين أرأف به من نفسه وأحنى عليه وأحن من أبيه وأمه ومن نفسه الكائنة بين أضلاعه. وما أحد منا معشر المسلمين إذا صح له إيمان إلا ويعلم ذلك علم يقين، فالحمد لله رب العالمين. فيحبس الإنسان النفس عن التسخط على المقدور باطنا، ويحبس اللسان عن التشتي بما ابتلى الله رب العالمين به الإنسان ظاهرا، ويحبس الجوارح أن تقع في مساخط الله رب العالمين من لطم الخدود أو شق الجيوب، وعن كل ما لا يرضى عنه علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأما المعصية فحق الإنسان أن يبادر بالإقلاع، وحق الله رب العالمين أن يعود الإنسان إلى ربه ومولاه، والله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. والله رب العالمين جعل للتوبة بابا مفتوحا إلى الغرب، ما بين مصراعيه مسيرة 70 سنة يظل مفتوحا لا يغلق حتى تطلع منه الشمس. إذا ما طلعت الشمس من مغربها عندئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فنسأل الله أن يوفقنا لشكر نعمائه والصبر على ابتلائه، وأن يعيننا على التوبة إلى جنابه والإقلاع عن الذنوب ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. وإن من أجل نعم الله علينا، بل أجل نعم الله رب العالمين علينا، أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة بعدما جعلنا من أمة الإجابة. فجعلنا الله رب العالمين من أمة الإجابة تخصيصا ورفعا للدرجات وإعلاء للمقام باتباع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعدما جعلنا في هذه الحياة من أمة الدعوة كما هو معلوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فواضله لا تحصى، وأياديه على أمته لا تستقصى. فنسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بإعطاء نبينا حقه كما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. لم يبق للمداح فضل بعدما انطقت بك الآيات من رب السماء، كلا ولو نظم القوافي أنجما، أيروم إنسان مديحك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. أكرم الله رب العالمين العالم ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعطى الله رب العالمين محمدا ما لم يعطي أحدا من الأنبياء والمرسلين قبله. ويكفي أن بعض شرع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق 7 أرقعة من فوق 7 سماوات. يفرض الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن الأرض صلى الله عليه وسلم، ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم وفصل الخطاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيد الله رب العالمين محمدا بالمعجزة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهي معجزة القرآن العظيم. والقرآن العظيم تحدى الله رب العالمين به الناس منذ أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم قوله اقرأ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإلى أن يرفع الله رب العالمين القرآن من الصدور ومن السطور، تحدى الله رب العالمين بالقرآن العظيم الإنس والجن، وهما من يملك من بين الخلائق حرية الاختيار. ولذلك لا تجد الله رب العالمين يتحدى بالقرآن الملائكة، لأن الملائكة مسخرون مربوبون طائعون لله رب العالمين، وأما من أعطي القدرة على أن يفعل وعلى أن لا يفعل، وملكه الله حرية الاختيار من الثقلين من الإنس والجن، فقد تحداهم الله رب العالمين بالقرآن تحديا ظاهرا مقرعا ما يزال يقرع الآذان منذ جاء النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، عندما يرفع الله رب العالمين آيات التبيان بين يدي الساعة، فالتحدي قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. والنظر في كلام رب العالمين ينبغي أن لا يكون كالنظر في أي كلام، لأن فضل كلام الله رب العالمين على كلام البشر كفضل الله رب العالمين على البشر، وهيهات هيهات. إذا ما نظرت في كلام الله رب العالمين محاولا أن تستجلي وجه الإعجاز فيه، وأن تبحث عن مكامن وأطواء الإعجاز الذي جعله الله رب العالمين في حروفه وفي كلماته وفي نظمه، ثم جعله الله رب العالمين بعد ذلك قائما متحدا به في سور القرآن العظيم من أوله إلى آخره، إذا ما حاولت أن تفعل ذلك أعياك النظر وأعياك المحاولة، وعاد المرء كليلا حسيرا خاسئ البصر والنظر. فكلما نظر في كلام الله رب العالمين، كلما أعطى الله رب العالمين من القرآن عطاء متجددا، فلا يملك المرء في المنتهى إلا أن يقف خاشع الطرف أمام كلام الله رب العالمين وأمام المعجزة الباقية التي لم يجعل الله رب العالمين لنبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم مثلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما أرسل الله رب العالمين رسولا ولا نبأ نبيا إلا آتاه من الآيات أي من المعجزات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأما على مستوى الحروف في كلام الله رب العالمين، فإنك لا تجد ما يتكلم عنه أهل البلاغة من ذلك التنافر الذي يأتي إما من تكرير الحروف المتشابهة في ظاهر الأمر أو في باطنه من حيث مخارجها، لا تجد ذلك في كتاب الله رب العالمين بحال. وأما في كلام الناس مهما بلغوا فصاحة وبيانا، فيصدق عليهم ما يجعله أهل البلاغة في كتب البلاغة من شاهد على ما يكون رقيقا من حيث هذا التكرير بالتنافر الذي يفتل اللسان، وخبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. إنك إذا أخذت تلوك هذا البيت مسرعا به بين أشداقك لا تستطيع أن تكرره مرة وثانية إلا وتعثر فيه اللسان كما تتعثر الرجل بالحجر في الطريق سواء بسواء. وأما كلام الله رب العالمين فليس كذلك بحال، بل إنك إذا ما ارتقيت من مستوى الحرف إلى مستوى اللفظة في كتاب الله رب العالمين، تجد أن الله رب العالمين يجعل اللفظة موحية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذه الكلمة اثاقلتم كأنما تحمل طنا من الحديد على كاهلها، وهي توحي عند النطق بها، وتوحي عندما تقرأ الأذن، وتوحي عندما تستقر في المقيلة، وتوحي عندما تعطي عطاءها من البيان في قلب الإنسان المسلم. توحي هذه اللفظة بما لا يمكن أن يعرب عنه لسان. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، كأنما يشدهم إلى الأرض ما يشدهم من أمراس حديد محمي في نار جهنم وبئس المصير. وإنك إذا ذهبت تطلب مرادفا لهذه الكلمة أو بديلا في غير القرآن، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم، أصبحت خفيفة. وعند ذلك لا تعطي العطاء الذي أراده الله رب العالمين لها عندما كانت في موضعها كما هي عليه. اثاقلتم إلى الأرض، كأنما تعطي صورة مشخصة تراها العين وتدركها الحواس وتسمعها الآذان، لصورة بطيئة متباطئة، صورة خاذلة مخذلة متخاذلة. كل ذلك يتفجر من ثنايا اللفظ القرآني الشريف اثاقلتم إلى الأرض. وكذلك قول الله رب العالمين: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقارن هداني الله وإياك سواء الصراط بين قول الله رب العالمين زحزح عن النار وقول الله رب العالمين أدخل الجنة، فتجد في الزحزحة نطقا معاناة الزحزحة فعلا. فمن زحزح عن النار كأنما تأتي قوة عاتية طاغية لكي تأخذ هذا الجسد الذي تثاقل إلى الأرض ولا هو لائق بها، لا يتحرك عنها ولا ينفك خالدا إليها مخلدا بها، كأنما تأتي قوة عاتية من أجل أن تحرك الشيء بعد الشيء لكي يدخل بالكاد بعيدا عن النار إلى أطراف الجنة وبحبوحتها. ثم يأتي العطاء بعد ذلك بقول الله رب العالمين إنه مع ذلك فقد فاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. انظر يا قول الله رب العالمين: فكبكبوا فيها. وانظر كيف يعطي اللفظ ما يعطيه المعنى، كأنما قد فصل على قده وكأنما هو جسد يأتي الحاؤك الماهر لكي يفصل على قد هذا الجسد ثوبا لا هو بالذي يغرقه فضفضة واتساعا، ولا هو بالذي يعنته ضيقا بمشقة، بل يأتي على قده وعلى حسبه وعلى قدره، لأن القائل هنا هو الله رب العالمين. فكبكبوا فيها هم والغاوون، نسأل الله السلامة والعافية. على هذا المستوى اللفظي في كتاب الله رب العالمين، إذا ما نظرت في القرآن من فاتحته إلى خاتمته تطالعك في كل آية من آيات الله رب العالمين أمثال هذه الأسرار. بل إنك إذا ما نظرت في قول الله رب العالمين مرتفعا شيئا في علاقة النظم القرآني، أي علاقة الكلمة بسياقها في جملتها، فإن الله رب العالمين عندما حكى لنا الأمر الغيبي الذي يكون بين يدي الساعة ومن علاماتها، عندما يخرج في آخر الزمان يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، يخبرنا الله رب العالمين عن سد ذي القرنين وعن متين صنعه وعظيم إتقانه، ثم يخبر الله رب العالمين عن تلك الأمة عن يأجوج ومأجوج وكيف يحاولون مع السد نقبا وعلوا، ثم هم لا يبلغون من ذلك شيئا إلا أن يشاء الله رب العالمين ذلك بين يدي الساعة. لما صنع ذو القرنين السد وحجز وراءه يأجوج ومأجوج، هم يحاولون منذ أن صنع ذو القرنين ذلك إلى أن يأذن الله رب العالمين بالخروج بين يدي الساعة، يحاولون محاولتين في كل يوم، يحاولون أن يظهروا السد، أي أن يعلو هؤلاء الأقوام على ظهره، ثم هم يحاولون لهذا السد نقبا. فهاتان محاولتان باستمرار دائم ودائب لا يكل حتى يأذن الله رب العالمين. لما حكى الله رب العالمين ذلك، انظر
كيف فصل اللفظ القرآني، فصل اللفظ القرآني على قدر المعنى، لأن القائل هو الله رب العالمين. يقول فما استطاعوا أن يظهروه من غير تاء، ثم يقول الله رب العالمين وما استطاعوا له نقبا، لأن محاولة العلو فوق ظهر السور ومحاولة الاستعلاء فوق السد هي أيسر بالنسبة لمحاولة نقبه، وفيه من الرصاص المذاب ومن زبر الحديد أي من قطع الحديد المحمية النار، وفيه ما فيه مما وصف الله رب العالمين. فمحاولة نقد السد معنتة شاقة إلى أبعد الدرجات، وأما محاولة الظهور أي العلو فوق السد فهي أيسر بالنسبة لمحاولة نقب السد. فلما أنحك الله رب العالمين عن الأيسر اختار له اللفظ الأيسر نطقا، ثم لما حكى الله رب العالمين عن الأعسر أتى له باللفظ الذي يناسبه، فآتت التاء لكي تدل بزيادة المعنى المبنى على زيادة المعنى، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لا إله إلا الله الذي قال هذا الكلام العربي الشريف وأنزله على قلب النبي العفيف ليتحدى به الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. في هذا القرآن من المعاني والأسرار ما يعي المرء إذا ما حاول النظر فيه تفصيلا وجملة. انظر مقارنا هداني الله وإياك إلى سواء الصراط إلى قول الله رب العالمين حكاية عن حكمه في أمر السارقين. يقول الله رب العالمين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقدم السارق على السارقة، ثم لما حكى عن الزنات قال والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فأما في فعل السارقة فقدم السارقة على السارقة، وأما في الفاحشة فقدم الزانية على الزاني، وهو معنى شريف لأن أمر السرقة يحتاج إلى قوة جنان بغلبة طبع وحرية حركة لا تتوفر للمرأة كما تتوفر للرجل. فهذا الفعل يأتي في غالب الأحوال وفي جملتها بل وفي تفاصيلها من الرجل لا من المرأة. فوصف القرآن الأمر على وجهه فقال تعالى والسارق والسارقة. وأما أمر الغواية فإنه صحيح عندنا وعند كل عاقل على ظهر الأرض أنك لن تجد امرأة ساقطة إلا ومعها رجل ساقط، والتحميل باتكاء على المرأة في هذا الأمر يدل دلالة صارخة على تحيز بغيض. إلا أن غلبة الشهوة عند المرأة ومحاولة الغواية التي تتأتى منها الحين بعد الحين وعدم الأخذ بأصول العفة من الحجاب الذي فرضه الله رب العالمين يجعل تقديمها هاهنا على الرجل أمرا حاسما ملزما لازما. فيقول الله رب العالمين واصفا لواقع الحال والزانية والزاني بتقديم المرأة على الرجل، وليس كذلك هناك في أمر السرقة، لا تجد ذلك إلا في كتاب الله رب العالمين. وأما إذا ما ارتقيت إلى حد الأسلوب بعد الحرف واللفظة والنظم أي الكلمة في جملتها في سياقها من التعبير القرآني، إذا ما ارتقيت هداني الله وإياك إلى حد الأسلوب القرآني العظيم فعن ذلك فحدث ولا حرج. وأما علماؤنا رحمة الله عليهم فيقولون إن في القرآن خاصة عجيبة هي روح التركيب، وروح التركيب في القرآن العظيم رد على من قال بخلو القرآن في سوره من الوحدة الموضوعية، يظنونه صد الله أفواههم شعرا، ويظنونهم أثقل الله رب العالمين كواهلهم بكل رزية، يظنونه من كلام البشر، وما هو إلا كلام رب البشر كلام رب العالمين. تقولون إن القرآن في سوره يخلو من الوحدة الموضوعية. وأما العلماء رحمة الله عليهم فيقولون في القرآن ما يسمى بروح التركيب. وأنت إذا ما نظرت في السورة الواحدة وجدت الرحمة الحاسمة والنعمة الواصلة والوعيد الأكيد والترهيب الشديد والحزم الأكيد ووصف الجنة والنار والترغيب والترهيب، كل ذلك تجده في سياق بروح تركيب، بمعنى أنك إذا ما أخذت آية من سورة الرحمن مثلا فجعلتها في سياق آيات سورة الواقعة وهي بجوارها في كتاب الله رب العالمين قصيرة الآيات كمثلها، خذ آية من سورة الرحمن فاجعلها في سياق آيات سورة الواقعة، إنك عند ذلك تجد النبوة في السمع على الأسماع وتجد النشازة، لأنه ليس كذلك قال الله رب العالمين. وأما في آيات سورة الرحمن كالكلمة الواحدة من بديها إلى منتهاها ومن فاتحتها إلى خاتمتها، فتجد روح التركيب سارية، كل حرف يسلم إلى ما بعده وكل لفظة في سياقها إلى التي تليها، ثم كل آية تسلم إلى التي بعدها وإلى تلوها، كل ذلك كالكلمة الواحدة بروح التركيب في كتاب الله رب العالمين، ليدلك على أن هذا القرآن هو كلام الله رب العالمين الرحيم الرحمن. وشيء آخر أنك تجد في أسلوب القرآن خاصة عجيبة، هي خاصة البيان والإجمال. أنت إذا حاولت أن تعرض عن خواطرك سردا أتيت بالمكرر الذي ينبو عنه حد الفصاحة ويرتقي فوقه حد البلاغة، ولا يعده أرباب البيان شبيها بكلام الفصحاء. وإذا أوجزت أخللت، كذلك كلام البشر على طبقاتهم أجمعين. وأما كلام الله رب العالمين فأنت تنظر في كلمة من كتاب الله رب العالمين فتعطيك عطاءها، فإذا ما عدت إليها أعطتك عطاء جديدا، فإذا ما عدت إليها ثالثة أعطتك عطاء ثالثا، ولو ظللت تنظر فيها إلى يوم القيامة من قطع العطاء، لأنه عطاء الكريم الرحمن كالقطعة من الماس، إذا ما نظرت إليها من زاوية أعطتك شعاعا مفردا، وإذا نظرت إليها من زاوية ثانية أعطتك شعاعا جديدا، وإذا نظرت إليها جملة أعطتك ألوان طيف لا يمكن أن توصف حلاوة وجمالا وأسرا براقا يأخذ بالقلوب والألباب. فخاصة الإجمال والبيان في كتاب الله رب العالمين تجدها متبدية لكل ذي عينين، لمن أنعم الله رب العالمين عليه بنعمة العقل. وأما من هم كالسائمة كالأنعام نسأل الله السلامة والعافية، فإنهم لا يحدث لهم النظر في كتاب الله رب العالمين أي وازع يزعهم عن فعل الشرور، ولا أي دافع يدفعهم إلى فعل الخيرات. وهذا يسلمك في أسلوب القرآن إلى خاصة ثانية، وهي أن القرآن يخاطب العامة والخاصة. أنت إذا حاولت أن تخاطب الأذكياء بالكلام المطول المكشوف آذيتهم، لأنك أهملت النعمة التي أنعم الله رب العالمين بها عليهم من أمر الذكاء. ويخاطب الأذكياء باللمح والإشارة دون التطويل والإسهاب. وإذا حاولت أن تخاطب الأغبياء باللمح والإشارة كما تفعل مع الأذكياء آذيتهم وحملتهم من الأمر ما لا يستطيعون. وإذا ما اجتمع لديك الأذكياء والأغبياء فلا بد أن تأخذ باللمح والإشارة مخاطبا للأذكياء، وتأخذ بالتطويل والكلام المكشوف مع الإسهاب مخاطبة لمن دون ذلك. وأما القرآن فليس كذلك، القرآن هو كلام الله رب العالمين، والقرآن هو القرآن، قرآن واحد الذي ينظر فيه أهل البلاغة فيستخرجون من سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهي 10 كلمات يستخرجون 14 وجها من وجوه البلاغة في 10 كلمات. بل نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إنهم استخرجوا ما استخرجوا ويستخرجون ما يستخرجون، ينفذ الكلام ويظل كلام ربنا تبارك وتعالى قائما بالفصاحة والبيان والبلاغة معجزا للبشر أجمعين. يجد فيها صاحب الفلك ما يجد، ويجد فيها العامي الذي لا يعرف قبيلا من دبير ولا يستطيع أن يميز بين أمر من أمور الحروف حروف الكتابة، يأخذ عطاءه كما يأخذ العالم عطاءه كما يأخذ البلاغي عطاءه. كل مسلم يأخذ من القرآن عطاءه، واللفظ بعده يتفجر بالعطاء كالنبع الثري، بل كالنهر الفياض، بل كالمحيط الزاخر، بل كل ذلك كمثله، لأنه كلام الله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يفقهنا في كتابه العزيز، وأن يمن علينا بنعمة حمله وتلاوته على النحو الذي يرضيه أناء الليل وأطراف النهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن من خصائص الأسلوب القرآني أن تجد القرآن يمزج الأسلوب الخطابي بالأسلوب المنطقي بالأسلوب العلمي. أنت إذا نظرت في أقوال الحكماء والعلماء وجدت هؤلاء يعبرون عن المضامين التي يضمنونها كلامهم بتعبير جاف وأسلوب علمي لا يحتمل الطلاوة ولا يتسع لبيان صنوف الحلاوة في اللفظ. وإذا نظرت إلى كلام الأدباء والشعراء وجدت هؤلاء يخبطون في كل واد ويهيمون في كل سبيل، ولا يعنيهم سرد حقائق العلم ولا البحث عن قواعد المنطق، وإنما يستثيرون المشاعر ويحركون الخواطر ويخاطبون العواطف ولا يزيدون. وأما إذا ما نظرت في كتاب الله رب العالمين فتعلم أن القرآن بالأسلوب الخطابي المؤثر يأتي بالقواعد المنطقية، لا كالمنطق الأرسطي ولا ما بعد ذلك من ألوان المنطق، بل بالمنطق الفطري الذي يخاطب العقل، فيمزج الأسلوب الخطابي بالأسلوب المنطقي بأبلغ وأدق حقائق العلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يتسع القرآن العظيم. لذلك في هذا اللفظ القرآني الشريف الذي أنزله الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما مستوى الحرف فيسلمك إلى مستوى اللفظ، إلى مستوى النظم، إلى مستوى الأسلوب، كل ذلك يسلمك إلى الإخلاد بأن هذا هو كلام الله رب العالمين، وإلى الإقرار بأن هذا الكلام لا يمكن أن يكون كلام بشر ولو كان محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما لون آخر من ألوان الإعجاز في القرآن العظيم، فإن الله رب العالمين عندما تكلم عن الغيوب جعل القرآن ممزقا لحجبها كلها، وحجب الغيوب 3. فأما حجاب الحاضر فهو حجاب المكان، لأنك الآن تعلم وتعي ما يحدث حولك مما تراه، وأما ما وراء الجدار مما لا تراه عينك ولا تصل إليه مداركك بوسيلة من وسائل الإدراك فهو غيب بالنسبة لك، ليس غيبا ماضيا وليس غيبا آتيا، وإنما هو غيب حال غيبه الله رب العالمين عنك. فهذا الغيب غيب الحاضر غيب المكان يخرقه القرآن العظيم للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخبر الله رب العالمين أن اليهود لن يتمنى أحد منهم الموت بحال أبدا، فيخبر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بما يدور في ضمائر القوم، وهذا فيه من الإعجاز ما لو توقف عنده شاك متردد صحح الله رب العالمين آلة النظر عنده والفهم، لآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولآمن بالقرآن إماما، ولآمن بالله رب العالمين خالقا وربا ومدبرا وإلها. لأن الله رب العالمين جعل الإعجاز في هذا الموطن جاريا على يد أعدائه، وكانوا يستطيعون أن يقول قائلهم إن محمدا يتحدانا بألا نتحدى ولا نتمنى الموت بحال، ونحن الآن نتحدى محمدا صلى الله عليه وسلم ونتمنى الموت ونخرج عن دائرة ما قال محمد صلى الله عليه وسلم صدقا، وما يقول محمد إلا صدق صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفعلوا ولن يفعلوا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وأما حاجز الغيب الماضي، فإن الله رب العالمين خلقه وقص على النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الأمم الماضية بما ليس عندهم، وكثيرا ما تجد في كتاب الله رب العالمين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، كثيرا ما تجد في كتاب الله رب العالمين وما كنت وما كنت حقا وصدقا، لأن النبي الأمي الذي لا يعرف قراءة وكتابة ما أدراه بأخبار التواريخ الماضية والأمم السالفة والرسل الماضين، إنما قصه علام الغيوب على قلب النبي المحبوب، فأتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى الرجل اليهودي باليهودية وجيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما حكم الله فيهما عندكم معشر اليهود، فأخفوا آية الرجم وجحدوا أن يكون الله رب العالمين أنزل على موسى عليه السلام حد الرجم بالزنا في التوراة، فطلب النبي من أحبارهم أن يأتوا بالتوراة فنشرت بين يدي حبر من أحبارهم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما هو مكتوب في هذه الصحائف، فوضع الرجل يده على آية الرجم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يدك فإذا آية الرجم تلوح، من أدرى محمدا بذلك، إنه رب محمد علام الغيوب سبحانه وتعالى سبحانه. فأما حاجز الغيب الماضي فالله عز وجل يخرقه في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بما لا يمكن أن يكذب بحال، بل في القرآن ما ليس في الكتب المقدسة عند القوم بزعمهم، كقصة يوسف عليه السلام وليست مذكورة بتفاصيلها التي أوردها الله رب العالمين عليها في القرآن في كتب القوم، وإنما قصها الله رب العالمين على محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حاجز الغيب الآتي بما هو مستقبل فيما لا يعرفه الإنسان ولا يدريه في حد هذا الإنسان بعلمه العاجز وبصره الكليج وقدرته الفانية وفي سعيه الحثيث إلى الزوال إلى الفناء إلى العدم بما يحمل المرء في أطوائه وبين جنبيه وفي جوفه من أسباب هلاكه ومن أصابع منيته، تضغط حينا وترفع حينا حتى تسلمه إلى قبره وتضعه في حفرته وتغيبه في رمسه وفي لحده، نسأل الله أن يخرجنا منها سالمين غانمين. أما حاجز الغيب الآتي فيخرقه القرآن العظيم، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، قبل أن يفتح النبي مكة وأن يفتح الله رب العالمين عليه، ينزل الله رب العالمين على قلب محمد قبل الفتح بعامين هذه الآية، ثم يأتي الأمر بعد كما قال الله رب العالمين سيهزم الجمع ويولون الدبر كما قال الله رب العالمين، وهزم الجمع وولوا الأدبار كما قال العلي الغفار الكبير الجبار العزيز القهار لا يمكن ان يتخلف وعد الله بحال، بل ابعد من ذلك، ان الوليد بن المغيرة كان يعاند النبي عنادا ويصد عن النبي صدودا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوعده القرآن وعيدا عجيبا، قال سنسمه على الخرطوم، سنسمه يعني سنضربه ضربة معدة تجعل سمة وعلامة على الخرطوم أي على الأنف. والرجل في مكة في عز ومنعة لا يمكن أن يتصور أحد بحال في الدنيا كلها أن هذا الرجل يضرب على أنفه، والأنف بالذات الذي يشمخ به الإنسان إلى السماء، وفيه قول العربي أرغم الله أنف فلان، فيأتي بهذا الذي يشمخ به الإنسان إلى السماء يجعله في الرغام أي في التراب، على عكس ما يفعل من أمر الكبر والتعاظم والترفع على الناس. يقول الله رب العالمين سنسمه على الخرطوم. وفي بدر تأتيه الضربة حيث وصف الله، فمن كان يملك هذا من الناس، من يملك هذا من المخلوقات في مثل الظرف الذي كان يحيا فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية، والمسلمون في كرب كارب وفي هم شديد وغم محيط بأقطار الأرض كلها، وليس لهم من وجهة إلا وجهة السماوات، يرفعون الأكف بالضراعة لله رب العالمين، وينزل الأمر من الله رب العالمين أن يا محمد لا يهولنك شأن هؤلاء ولا يكربنك أمر هؤلاء، فإن هؤلاء إلا كالهباء وهذا كبيرهم، سنسمه لك على الخرطوم على أنف عزته لكي نجعل جبروته تحت الأقدام، وتأتيه ضربة مؤلمة بعلامة قاضية حازمة ماضية يموت منها حتف أنفه، فينزل راغيا كرغاء البكر كرغاء البعير لكي يموت تحت سنابك جند الله رب العالمين، وتحت شعاع السيوف الماضية التي يحملها الموحدون صائحين بكل جماع القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودوا إلى الله عباد الله وتأملوا في كتاب ربكم، فهو أعز ما قبضت عليه الأيدي، وهو أعز ما عقدت عليه الخناصر، وهو أول وأولى ما ينبغي أن يلتفت إليه المؤمنون. توبوا إلى الله وارجعوا إليه وتوفروا على كتاب الله رب العالمين، عسى الله أن يقبضنا مؤمنين موحدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالنبي الأمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالنبي الأمين، غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من تحول نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من تحول نعمتك ومن زوال نعمتك ومن تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم ارزقنا العافية وارزقنا دوام العافية وتمام العافية وكمال العافية، وارزقنا تمام الغنى عن الناس، ارزقنا تمام الغنى عن الناس. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا ورجعنا إليه، فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم إنه ما بنا من الموت من مخافة، ولكننا نخاف عاقبة الذنوب، ونخاف عاقبة التقصير، ونخاف عاقبة التقصير، ونخاف عاقبة التقصير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، اجعل عاقبته رشدا، اجعل عاقبته رشدا. نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من ساعة السوء، ومن يوم السوء، ومن منزل السوء، ومن صاحب السوء في دار المقامة. نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل صاحب يؤذينا، ومن كل صاحب يؤذينا، ومن كل صاحب يؤذينا. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم إن كانت مدتنا قد انقضت وفسحتنا قد نفدت، فأقبل بنا عليك يا أرحم الراحمين القبول الحسن، وتقبلنا بقبول حسن يا أرحم الراحمين، وأحسن لنا الختام، وأخرجنا على الكلمة الطيبة غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، 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 ارزقنا الثبات عند الممات. نعوذ بك من فتنة القبر، ومن عذاب القبر، ومن عذاب النار. اللهم هون علينا ضمة القبر، هون علينا ضمة القبر، هون علينا ضمة القبر. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى القبور وحشتها، وارحمنا إذا ما صارت الأجساد طومة للديدان، وارحمنا إذا ما انتفخت منا البطون والصدور. اللهم ارحمنا إذا ما سالت الأعين على النحور. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا الإخلاص، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، ارزقنا الإخلاص، واجرنا من الرياء، واجرنا من النفاق، واجرنا من السمعة، وبارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم، بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك، ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة، متعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم ما صح لنا إلى الآن إيمان، فمن علينا بحلاوة الإيمان، ومن علينا بثبات اليقين، وارزقنا الصدق والإخلاص، واجعلنا موحدين، واجعلنا مؤمنين، واجعلنا قانتين، مخبتين خاشعين. وأقبل بقلوبنا عليك، وخذنا إليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.
نسأل الله العلي.